وبعد هذه الانقطاعة بسبب ما قد علمتم، نعود فنستأنف الدرس في هذا اليوم مبتدئين بالحديث 29، هذا من حيث الترقيم العام، وترقيمه الخاص رقم 104 فما بعد. محمد. هذا الحديث قلنا في رقمه العام أنه 29، وكما ترون أخرجه مسلم رحمه الله من 5 طرق، ولذلك فترقيمه الخاص هو 104 و105 و106 و107 و108. وأما بالنسبة لرجال الإسناد فشيخ مسلم أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة تقدم معنا مرارا كثيرة، فقلنا إنه ثقة حافظ وهو صاحب المصنف وغيره من المصنفات. وأبو كريب الشيخ مسلم الآخر سبق التعريف به أيضا، وقلنا إنه محمد ابن العلاء وهو أيضا ثقة حافظ. وشيخهما ابن نمير هو أحد الأئمة عبد الله بن نمير الهمداني، ثقة صاحب حديث ومن أهل السنة، وسبق التعريف به قبل هذا مرارا. وشيخ مسلم في الرواية الثانية قتيبة بن سعيد سبق التعريف به أيضا مرارا، وقلنا إنه ثقة ثبت. وكذلك إسحاق بن إبراهيم المعروف بإبن راهوية إمام مشهور، ثقة حافظ مجتهد وهو قرين الإمام أحمد، وسبق التعريف به أيضا مرارا. وشيخ قتيبة وإسحاق هو جرير ابن عبد الحميد الضبي، وهذا أيضا سبق التعريف به وقلنا إنه ثقة صحيح الكتاب. وفي الرواية الأخرى التي يرويها أبو كريب أيضا عن أبي أسامة، فأبو كريب له في هذا الحديث إسنادان. أبو أسامة هذا هو حماد ابن أسامة، وسبق التعريف به في المقدمة وفي الحديث 44 من المقدمة، وقلنا إنه حماد بن أسامة وهو ثقة. وإن كان ذكر ببعض التدليس ولكنه في هذه الرواية يعني شارك عدة أئمة في الرواية، ولذلك يعني لا يركز على هذه الناحية. وهشام بن عروة المذكور في هذا الحديث لعله أول مرة يصادفنا، وهو هشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام الأسدي، يعني جده هو الصحابي الجليل الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة. وهشام هذا ثقة فقيه، توفي رحمه الله في سنة 50 وقيل سنة 46، يعني 187 سنة، وهو كثير الرواية جدا عن أبيه، وأبوه أيضا كثير الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ولكن في هذا الإسناد أبوه عروة ابن الزبير ابن العوام يروي عن غير عائشة، فيروي هنا عن سفيان بن عبد الله الثقفي. وعروة هذا ثقة فقيه مشهور، وهو من التابعين المشهورين ومن الزهاد والعباد المعروفين، وورث الجلد والصبر عن والده الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، حتى إنه قيل إنه قطعت رجله رحمه الله، ومع ذلك هو صابر محتسب. ومعلوم بأن احتزاز الرجل يعني فيه من الألم ما فيه، ومع ذلك فكان صابرا رحمه الله. وأما سفيان ابن عبد الله الثقفي فهو صحابي جليل، لكنه قليل الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمجموع ما له من الحديث 5 أحاديث يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما في صحيح مسلم فليس له سوى هذا الحديث فقط، وليس له عند البخاري رواية، له عند الترمذي زيادة، بعضهم يعتبرها حديثا مستقلا وبعضهم يعتبرها في هذا الحديث. وكان سفيان هذا رضي الله عنه واليا لعمر بن الخطاب على الطائف، لأنه ثقفي وثقيف منزلهم في الطائف. في هذا الحديث القصير العبارة العظيم المعنى، نجد هذا الصحابي الجليل يريد أن يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، فيريد عبارة شاملة تجمع له خير الدنيا والآخرة، فيقول يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني قولا شافيا لا يذر شيئا من الخير إلا تضمنه. فكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام له قل آمنت بالله فاستقم، في بعض الروايات قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا المعنى الذي في هذا الحديث موجود في كتاب الله جل وعلا في بعض الآيات، ومن جملتها وأعظمها آية سورة هود، وهي قوله جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولذلك هذه الآية لعظيم معناها مع ما في سورة هود من المعاني الأخرى كانت ثقيلة على النبي صلى الله عليه وسلم وشديدة عليه، فكان عليه الصلاة والسلام يقول شيبتني هود وأخواتها. ومن أعظم الآيات التي تضمنتها سورة هود هذه الآية، ولذلك قالوا إن الاستقامة ليست بالأمر الهين، وجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح وغيره أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فقوله عليه الصلاة والسلام ها هنا ولن تحصوا، أي لن تستطيعوا الاستقامة ولن تحصوها، ولكن سددوا وقاربوا. وحينما أشار عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلى المحافظة على الوضوء دل هذا على المعنى المراد من الاستقامة، فالاستقامة هي المحافظة على العمل الذي يعمله الإنسان. فإذا كان هناك مثلا صيام فليحافظ عليه الإنسان فإن هذا من الاستقامة، وإذا كان هناك صلاة كصلاة الليل فهذا أيضا مما تنبغي المحافظة عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد خشي عليه من شدة اجتهاده في العبادة في حال قوته ونشاطه، خشي عليه من الفتور فيما بعد، فقال له يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فإذا كان الإنسان متعودا على قيام الليل ثم تركه فهذا من الإخلال بالاستقامة. فالاستقامة أن تحافظ على جميع الطاعات في جميع الأحوال والأزمان والأمكنة ولا تخل بشيء من ذلك، سواء كانت هذه الطاعات من الواجبات أو من النوافل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وحتى لو كان العمل قليلا ما دام أنه ثابت فنفعه هو الذي يدوم. وأما العمل الذي يعمله الإنسان أحيانا ويتركه أحيانا فهذا أقل نفعا من سابقه. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها عن النبي، تخبر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم: كان أحب العمل إليه أدومه وإن قل. وكان عليه الصلاة والسلام يلحظ هذا الملحظ، فحينما كانت هناك امرأة عند عائشة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وسأل عن هذه المرأة، أخبرته بأن هذه فلانة بنت فلان، وأخذت عائشة رضي الله عنها تذكر من عبادتها تثني عليها أمام النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى ما قد يترتب على هذا الاجتهاد المبالغ فيه في العبادة، فقال عليه الصلاة والسلام: مه اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ولذلك الاقتصاد في الطاعة مطلوب، أي أن يزن الإنسان أعماله من البداية بحيث يأخذ ما يستطيع المداومة عليه ولا يشق على نفسه بما لا يستطيع المداومة عليه. لأن وقد نقول في أذهاننا: ما الضرر لو عمل الإنسان عملا يثاب عليه وحتى لو لم يداوم عليه؟ نقول هنا هذا الفعل يحدث اضطرابا في شخصية الإنسان ويجعله غير مستطيع المداومة على غير ذلك من الأعمال التي قد يستطيعها. وكون الإنسان يكون متزن الشخصية في سائر أحواله هذا هو المطلوب. فإنه لو كان مثلا يقوم الليل أو يصوم مثلا الاثنين والخميس ويقول: أنا أصوم أحيانا وأدع أحيانا ولا ضرر في ذلك، نقول نعم، لكن هذا قد يعود بالضرر عليك في أمور عبادية أخرى، فتتعود أنت الفتور وتتعود عدم الاستقامة. ولكن احرص على العمل حتى وإن احرص على الاستقامة على العمل حتى ولو كان قليلا فإن بركته تدوم بإذن الله جل وعلا. فهذا هو المعنى الذي تضمنه هذا الحديث، وكما قلت إنه متفق مع ما في كتاب الله جل وعلا من هذه الآية التي أشرت إليها ومع غيرها من الآيات، مثل قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في آية، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في آية أخرى: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي هذه العجالة أيها الإخوة أشير إلى ما قد يؤثر على الاستقامة، فإن الإنسان قد يضعف في بعض الأحيان وقد يفتر، ودائما في معظم الأحيان النشاط والقوة في العبادة تكون في حال قوة الإنسان في شبابه قبل الانشغال بأمور الدنيا من أموال وأولاد ومعافسة أزواج وما إلى ذلك. فالشاب ما دام أنه في هذه الحالة تجده نشيطا، لكنه حينما يفاجأ بالحال وقد تغيرت يصيبه الفتور، وهنا مكمن الخطر. فإن هذا الفتور أحيانا قد ينحرف معه صاحبه، ولربما كان الإنسان متمسكا بالأصول، ولكن في كثير من الأحيان ولطالما شاهدت يمكن شاهدتم أنتم أيضا أناسا قد انحرفوا عن طريق الاستقامة، نسأل الله جل وعلا أن يردهم إلى الحق ردا جميلا. وكل ذلك لهذا السبب ولغيره أيضا من الأسباب. فالإنسان إذا اقتصد في الطاعة ولحظ هذا الملحظ وأخذ بتلابيب هذه الأحاديث وعض عليها بالنواجذ، فإنه حين ذاك وأكثر من دعاء الله جل وعلا والتضرع بين يديه وسؤاله الاستقامة، فهذا يرجى له إن شاء الله أن يكون ممن استقام على منهج الله جل وعلا. كذلك أيضا البعد عما قد يؤثر على الاستقامة من أمور أخرى ومن أهمها المخالطة. فبعض الناس قد تجده يجافي أهل الخير أحيانا، وربما كان ذلك بسبب مزاج، وبخاصة إذا ما كان شابا حدثا، يعني حتى الآن ما حصل عنده من رحابة الصدر ومن احتمال الأذى ومن إحسان الظن بإخوانه ما قد يحصل. فبعض الشباب هداهم الله قد تجده مثلا يصاحب بعض الشباب الآخرين الذين إذا استقام معهم كانوا نعم العون له على طاعة الله جل وعلا، ولكن قد تجده تحدث بينه وبينهم بعض الأمور النفسية التي تضطره إلى هجرانهم، وبالتالي يتلقفه شباب آخرون ربما كانوا سيئي الخلق وربما أيضا لم يكونوا على استقامة، فحين ذاك يحصل له ما يحصل من الضرر. وهذه من أعظم الأسباب التي تحدث عند الشباب، فليكن الإنسان حذرا من المخالطة التي تؤدي به إلى الانحراف عن طريق الاستقامة. هذه إشارة بسبب يعني التطرق لهذا الحديث، ونبدأ بالحديث الذي بعده. لكن قبل هذا يبدو أنني نسيت يعني ما كنا اعتدناه من التخريج وبعض الأمور التي تتعلق بالأمور الحديثية. فهذا الحديث يعني على وجه السرعة نجد أنه يرويه عن سفيان رضي الله عنه عروة بن الزبير وعنه ابنه هشام، واختار مسلم رحمه الله هذه الطريق لسلامتها من العلل ولكونها طريقا صحيحا. وعن هشام بن عروة اشتهر الحديث، فأخرجه مسلم ها هنا كما ترون من ثلاث طرق، وله أيضا يعني بحسب ما عثرت عليه على وجه السرعة ثلاث طرق أخرى. وأنا أشير إلى أنني يعني في تخريجي اقتصرت تقريبا على الكتب الستة وعلى مستخرجي أبي عوانة وأبي نعيم، ولم أتوسع توسعا أكثر من هذا لظروف عندي في المكتبة لا أستطيع معها تقليب المراجع. وكما ترون يعني الطريق الأولى وهي التي يرويها عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة، ويرويها عن ابن نمير اثنان وهما أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، هذا عند مسلم. أبو نعيم في المستخرج أخرج الحديث من طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه. وبالنسبة لطريق جرير التي يرويها عن هشام بن عروة كما ترون مسلم أخرجه من طريق قتيبة وإسحاق، وأيضا أبو نعيم في المستخرج أخرجه من طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير. والطريق الأخرى الثالثة التي يرويها أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام كما ترون رواها عن أبي أسامة أبو كريب محمد بن العلاء، وأبو نعيم أيضا أخرجه من طريق المسيب عن أبي أسامة. وأما الطرق الثلاثة الأخرى عن هشام بن عروة فهي على وجه الإجمال طريق الليث بن سعد وطريق عمر بن الحارث وطريق سفيان بن عيينة، كل هؤلاء الثلاثة يروون الحديث أيضا عن هشام بن عروة. أما الراوي عن الليث بن سعد وعمر بن الحارث فهو ابن وهب، وهذه الرواية عند أبي نعيم في المستخرج، عبد الله بن وهب هو الراوي عنهما. وأما رواية سفيان بن عيينة فهي عند أبي عوانة في المستخرج، ويرويها عن سفيان بن عيينة علي بن المديني الإمام المشهور. فهذا بالنسبة لتخريج طريق هشام بن عروة. هناك طريقان آخران عن سفيان بن عبد الله الثقفي، الأولى يرويها ابنه عبد الله بن سفيان، وهذه أخرجها النسائي من طريق محمد بن بشار بن دار عن غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله هذا الذي هو ابن سفيان عن أبيه. وهناك طريق أخرى يرويها الزهري عن عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله الثقفي هذا، وهذه عند الترمذي والنسائي وابن ماجه، وفيها اختلاف على الزهري يعني لا نشغل أنفسنا به لكون الحديث صحيحا. وكما قلت إن مسلما رحمه الله انتقى هذه الطريق بسلامتها من الاختلاف، وأما الطريق الأخرى المختلف فيها وهي طريق الزهري فقد أعرض عنها. أما بالنسبة للتبويب يعني الذي يهتم بالنحة كما ترون النووي بوب على الحديث بقوله باب جامع أوصاف الإسلام، وأبو عوانة بوب عليه بقوله بيان أن أعمال الخيرات كلها من الإيمان، والدليل على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وأما أبو نعيم في المستخرج فبوب بابا ولكنه جعله هكذا مهملا فقال باب وسكت فما ذكر عنوانه. وأما المنذري في مختصره فقال باب في الإيمان بالله والاستقامة، وعند القرطبي باب الاستقامة في الإسلام وأي خصاله خير. فهذا ما يتعلق بهذا الحديث، ونعمد الآن إلى الحديث الآخر رقم 30. نعم في بعض الروايات في المصدر والله إلا يعني تطين ذكرة فإنها عند الترمذي أين ما أدري ما وقفت عليه في نسخ مسلم إيه وجودة أحسن تفارك رواية ثم استقم، يقول الأخراض يثابه الله إنها موجودة في رواية المطبوعة مع شرح الأبي. هذا الحديث رقمه العام 30، وكما ترون أن مسلم رحمه الله أخرجه من طريقين، ولذلك نعطيهما الرقمين 109 و110 وهما الرقمان الخاصان. بالنسبة للتعريف بمن لم نعرف به من الرجال لهذا الإسناد، قتيبة بن سعيد سبق التعريف به في الحديث السابق، وشيخه الليث هو الإمام المشهور الذي تقدمت ترجمته معنا في بعض المرات، وهو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور. ويعتبر في الحقيقة الليث بن سعد من الأئمة الذين لهم مذهب، ولكنه رحمه الله يعني ما نهض أصحابه بمذهبه، ولذلك اندثر هذا المذهب. وإلا فبعض الأئمة كالشافعي ويحيى بن بكير يقدمون الليث على الإمام مالك ويرون أنه أفضل منه، وقد كان له رحمه الله يعني مراسلات مع الإمام مالك، حتى إنه لينصح الإمام مالك في بعض الأمور التي يرى أن الإمام مالك أخطأ فيها، وكان ومع ذلك كان بينهما مودة وصلة وتحابط، حتى وإن كان بينهما ما بينهما من الاختلاف في بعض المسائل. وهذا كله بسبب يعني الإخلاص وصفاء القلوب عند أولئك الأئمة الذين ضربوا لنا أروع الأمثلة في مثل هذه القضايا. وكان الليث رحمه الله لما قدم المدينة أتحفه الإمام مالك بهدية طرفة، فلما رجع الليث إلى مصر بعث إلى الإمام مالك ب1000 دينار، وكان له يعني مال ولكنه لم يكن يزكي لأن المال لا يبقى في يده، فما يأتي ينفقه رحمه الله تعالى. على كل حال فضائله رحمه الله كثيرة. أما شيخ مسلم في الإسناد الآخر محمد بن رمح ابن المهاجر السجيبي مولاهم المصري، فهو ثقة ثبت، كانت وفاته سنة اثنتين واربعين ومائتين. واما شيخ الليث بن سعد في هذا الحديث فهو يزيد ابن ابي حبيب المصري ابو رجاء، ووالده يكنى بابي حبيب او يكنى بابي حبيب واسمه سويد. ويزيد هذا ثقة فقيه، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 28 و100، وقد قارب 80 سنة، فهو من التابعين، ولذلك وصف بأنه يرسل، يعني أن في رواياته أحيانا عن بعض الصحابة انقطاع حيث يروي عن صحابة لم يدركهم، وهذا يعني موجود كثيرا في عصر التابعين. يعني كثير من التابعين نجد لو طالعنا تراجمهم أنهم ينصون على أنه ما سمع من فلان ومن فلان ومن فلان، ومع أن روايته عنهم موجودة، فهذا المقصود بالإرسال. أما أبو الخير هذا فلعلكم تذكرون، يعني من يذكر مثلا ما قيل فيه بأنه أصح الأسانيد، من جملتها الأسانيد التي يأتي فيها أبو الخير هذا، واسمه مرثد بن عبد الله اليزني، وهو من التابعين المشاهير، كانت وفاته رحمه الله في 90 للهجرة. اسمه مرثد بن عبد الله اليزني، وصحابي هذا الحديث هو الصحابي المشهور ابن الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، الذي قيل إنه ليس بينه وبين أبيه سوى 11 عاما. وهذه من النوادر التي تقع في التاريخ. أيضا من اللطائف الإسنادية في هذا الإسناد أن جميع رواة هذا الحديث كلهم مصريون، كلهم مصريون. ويصحح الخطأ الواقع في فتح الباري، يعني وقف عليه في عدة مواضع، بصريون، فكلمة بصريون تشتبه مع مصريون، فهذا الإسناد يقال له إسناد كله مصريون، لأن جميع رواته ممن سكن مصر. أما بالنسبة للتخريج، تخريج الحديث، فهذا الحديث مداره على الليث ابن سعد، يرويه عن يزيد بن أبي حبيب، ويزيد يرويه عن أبي الخير مرثد عن عبد الله بن عمرو. وكما ترون أن مسلما رواه عن الليث من طريقين، وهما طريق قتيبة ومحمد بن رمح. وطريق قتيبة بن سعيد أخرجها البخاري في صحيحه في كتاب الإمام، وكذلك أبو داود والنسائي. وطريق محمد بن رمح أخرجها ابن ماجه في سننه، وأبو نعيم في مستخرجه. كذلك أيضا البخاري أخرج حديث من طريقين آخرين عن الليث بن سعد، فأخرجه من طريق عمر بن خالد ومن طريق عبد الله بن يوسف. فرواية عمر بن خالد في كتاب الإيمان أيضا، ورواية عبد الله بن يوسف في كتاب الاستئذان. وله أيضا طريقان أخرجهما أبو نعيم عن الليث، وهما طريق يونس بن محمد المؤدب وسعيد بن سليمان. وثمة طرق أخرى أخرجها أبو عوانة في مستخرجه. فهذا بالنسبة لتخريجه على وجه السرعة. وأما بالنسبة للتبويب فكما ترون أن النووي قال باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. وأبو نعيم بوب عليه بقوله باب قوله تطعم الطعام وتفشي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وأبو عوانة جعله تحت الباب السابق. والمنذري بوب عليه بقوله باب أي الإسلام خير. والقرطبي جعله تحت الباب السابق. وأما البخاري رحمه الله فجعل هذا الحديث في كتابين، في كتاب الإيمان وفي كتاب الاستئذان. أما في كتاب الإيمان فبوب عليه بقوله باب إطعام الطعام من الإسلام، وبقوله باب إفشاء السلام من الإسلام. وفي كتاب الاستئذان بوب عليه بقوله باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. هذا الحديث أيها الإخوة كما ترون أن إسناده تقريبا في أعلاه هو نفس إسناد الحديث الذي بعده، فكلاهما من رواية يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد عن عبد الله بن عمر بن العاص. ومثنى الحديثين أيضا فيهما تشابه، ولأجل هذا يعني ظن بعض العلماء أن هذا الحديث فيه اضطراب وفيه اختلاف على يزيد بن أبي حبيب، فالليث بن سعد يرويه باللفظ الذي معنا هذا، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وعمرو بن الحارث رواه باللفظ الآتي، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. فابن منده رحمه الله يرى أن هذا اختلاف، أن هذا اختلاف على يزيد بن أبي حبيب، ولكن الصواب أنه ليس اختلافا، ولكنه حديث مروي، ولكنه إسناد روي به حديثان، وهما اللذان أودعهما مسلم واحدا تلو الآخر، وكذلك أيضا أخرجهما البخاري. فهذا الحديث الذي معنا الآن أخرجه البخاري في المواضع التي ذكرتها. وبالنسبة للحديث الآتي سنبين أيضا المواضع التي أخرجه البخاري فيها إن شاء الله حينما نأتي عليه. قوله في هذا الحديث أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ النفوس دائما تتشوف إلى معرفة هذا الرجل من هو، حتى وإن لم ينبني على معرفته يعني كبير فائدة، ولكن هذه من الأمور التي أودعها الله جل وعلا في نفوس البشر. ولذلك جعل ابن العراقي الذي هو أبو زرعة ولي الدين هذه إحدى الفوائد المترتبة على معرفة المبهم في الحديث سواء في الإسناد أو في المتن، وفي المتن أشد، وذلك في كتابه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد. لأجل هذا يعني الجزم باسم هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم غير متأثي، ولكن قيل إنه أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. وجاء في صحيح ابن حبان أنه هانئ ابن يزيد والد شريح ابن هانئ، فإنه سأل عن معنى ما جاء في هذا الحديث فأجيب بنحو هذا الجواب المذكور فيه، فقد يكون هو والعلم عند الله جل وعلا. أما قوله في هذا الاستفسار أي الإسلام خير، فمقصوده أي خصال الإسلام خير، لأن الإسلام كما ترون يعني دين واحد ليس متعددا، فالمقصود هنا أي خصال الإسلام. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فقد نتساءل ونقول خصال الإسلام كثيرة، فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الخصلتين دون غيرهما من الخصال؟ أجيب عن هذا بجواب، وهو أن هاتين الخصلتين خصتا بالذكر لمسيس الحاجة إليهما، وذلك أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كما في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند الترمذي وغيره أنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة ذهب عبد الله لينظر إليه قال فعرفت وجهه أنه ليس بوجه كذاب، وإذا به يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا في الليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، والحديث صحيح. ففي هذا الحديث إخبار بأن هذا صدر من النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة، والحاجة ماسة إلى مثل هذا التوجيه النبوي الكريم لأي شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم المهاجرين والأنصار أن يكون بينهم من التلاحم والتعاون والتكاتف والأمور التي حث عليها الإسلام التي تؤدي إلى الأخوة في الله جل وعلا، أراد أن يكون هذا بينهم حتى لا يكون هناك غربة لأولئك المهاجرين الذين تركوا أموالهم وأولادهم وديارهم لذات الله جل وعلا وفي سبيل الله جل وعلا، وحتى يكون أيضا هناك محبة منهم لإخوانهم الأنصار الذين نزلوا عليهم أضيافا. وقد حصل هذا وبل في بصورة يعني مشرفة جدا، بحيث إن الله جل وعلا أثنى عليهم في كتابه حينما قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد حصل هناك عدة قصص كلها تحكي لنا تلك الأمثلة الرائعة التي حكاها أولئك السلف الكرام بفعالهم، والتي نحن بأشد الحاجة إليها في مثل هذه الأزمان لتحقيق ذلك التلاحم وذلك التكاتف وذلك التعاون الذي كان بين أولئك السلف، ومن جرائه حصل ما حصل من القوة الرهيبة التي أرهبت أعداء الإسلام، وما ذاك إلا لهذا السبب. فالمسلمون الآن بأشد الحاجة لمثل هذه الأمثلة حتى يتذكروها ويتدارسوها ويطبقونها في حياتهم العملية. ولعل من أوضح ذلك ما حصل لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه مع ذلك الأنصاري رضي الله عنه، وقد فاتني يعني اسمه، حينما قال له الأنصاري هذا مالي أقسمه بيني وبينك وعندي زوجتان اختر إحداهما أطلقها وتتزوجها، فدعا له عبد الرحمن بالبركة في ماله وحثه على إمساك أهله وقال دلوني على السوق، فذهب رضي الله تعالى عنه إلى السوق وأخذ يبدأ في التجارة شيئا فشيئا حتى أغناه الله جل وعلا، وحتى أصبح من أرباب الأموال الذين يعني كان لهم مواقف مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه عليه الصلاة والسلام قال لا يحنو عليكن بعدي إلا البار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عند الحاكم في المستدرك وعند غيره. قوله أيضا في هذا الحديث تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني لو تسألنا لماذا أورد مسلم هذا الحديث في هذا الباب مع الحديث والحديث السابق أيضا وقد فاتني ذكر هذا، نلحظ هناك يعني ملحظ هو الذي جعل مسلما والعلم عند الله جل وعلا يدخله في كتاب الإيمان. أما الحديث السابق فحينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم، فيه دلالة على أن الاستقامة إنما تكون على أي شيء، على الإيمان بجميع فروعه، فيدخل في ذلك جميع الأعمال الصالحة التي يطلب من الإنسان الاستقامة عليها بحيث يدوم على فعلها ولا يترك شيئا منها. ففيه إلماح وإشارة إلى دخول الأعمال في مسمى الإيمان. قل آمنت بالله ثم استقم، يستقيم على ماذا؟ على تلك الأعمال التي إذن هي الاستقامة على الإيمان، فالأعمال إذن داخلة في مسمى الإيمان. كذلك أيضا ها هنا نلحظ أن البخاري رحمه الله أعاننا على فهم هذا الحديث حينما أدخل هذا الحديث في بابين من كتاب الإيمان، حينما قال باب إطعام الطعام من الإسلام وباب إفشاء السلام من الإسلام، فكأنه يقول إطعام الطعام من خصال الإيمان وإفشاء السلام من خصال الإيمان أيضا. ومعلوم أيها الإخوة بأن هاتين الخصلتين لهما ما لهما من الأثر في صفوف المجتمع، فبلا شك أن البذل والعطاء يحدث من المحبة والمودة بين المسلمين ما يحدث. فالإنسان الذي يعطي أخاه المحتاج بلا شك أنه يملكه ويأثره بهذا المال الذي عاد به عليه. وكذلك أيضا إفشاء السلام، نجد أن إفشاء السلام في صفوف المجتمع له يعني ما له من الأثر الذي يؤدي إلى المحبة. فلربما يعني وجد الواحد منا على شخص آخر مر ولم يسلم، ثم مر شخص آخر وكلاهما لا يعرفهما، ثم مر شخص آخر فأدلى بالتحية والسلام، فوجد منه انجذابا، فوجد من نفسه انجذابا نحو هذا الشخص الذي ألقى إليه السلام. لأي شيء إذن وقع في نفسه ما وقع تجاه الأول وأحب الثاني مع أنه لا يعرفهما، إنما هو لهذا السبب الذي هو إلقاء التحية إلقاء السلام. ولذلك جعل الله جل وعلا يعني تحية أهل الجنة هذه التحية الموجودة بيننا بحمد الله جل وعلا، تحيتهم فيها سلام. لكن من الأمور التي يعني حدثت منذ وقت مبكر وللأسف، السلام لمجرد المعرفة وتركه لمن لا يعرف. فجاء في مستدرك الحاكم وغيره بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل المسجد فمر عليه رجل وقال السلام عليك يا ابن مسعود، وكان مع ابن مسعود عدة رجال، ولكنه ما ألقى السلام إلا على هذا الصحابي الجليل لأنه يعرفه. فذكر ابن مسعود رضي الله عنه أن من أشراط الساعة أن يكون السلام للمعرفة، فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. وكأن البخاري رحمه الله يعني أراد هذا المعنى فبوب عليه في كتاب الاستئذان باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، يعني ينبغي أن يكون السلام للمعرفة ولغير المعرفة، فإنه إذا كان للمعرفة فقط من أشراط الساعة. أما قوله تقرأ يعني من حيث المعنى اللغوي، المعنى تقول يعني تذكر السلام وتقول السلام. وإذا أردت أن تقول إنني يعني أسلم على فلان تقول أقرأ عليه السلام، ولا يصح يعني من حيث اللغة أن تقول أقرئه السلام إلا إذا كان ذلك مكتوبا كتابة بحيث يقرأه هو، ولكن إذا أردت ذلك لفظا فلا تقول أقرئه السلام. هذا يعني ما يتعلق بالحديث الثاني هذا الذي هو رقم 30. ولعلنا يعني على الأقل والوقت لا يسعفنا، ولكن يعني نرقم الحديث الثاني الثالث وهو تقريبا كما قلت في أعلاه بنفس الإسناد. فرقمه الذي أوله وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمر، رقمه العام 31، ورقمه الخاص 111. يستحسن أيضا أن نرقم الحديثان اللذان بعده لكونهما بنفس المعنى حتى يكون يعني شرحهما واحدا في الدرس القادم إن شاء الله. فحديث جابر الذي أوله حدثنا حسن الحلواني وعبد ابن حميد جميعا، رقم الحديث العام 32، والرقم الخاص 112 و113. نعم. يقول يعني الحديث كلها تقريبا بلفظ المسلم سلم المسلمون من لسانه ويده. الصحابي ما دام اختلف يعتبر حديث مستقل، يعتبر حديثا مستقلا، لأن العبرة دائما بالصحابي حتى ولو كان الحديث واحدا، إذا اختلف الصحابي يعتبر حديثا مستقلا. هذا بالنسبة لحديث جابر. أما حديث أبي موسى فرقمه العام 33 الذي أوله وحدثني سعيد بن يحيى، ورقمه الخاص 114 كذا. طيب يكون شرح الحديث إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله جل وعلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم اللي هو وين؟ أحسنت بارك الله فيك. نعم قوله حدثنيه إبراهيم بن سعيد الجوهري، هذا يعطى رقم 115. الحقيقة يعني نسيت التنبيه على أمر نبه عليه شراح الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: وتقرأ السلام على من عرفت على غير المسلم من يهود ونصارى وغيرهم جائز. في شيء يا أخي؟ ما ترى بأس إن شاء الله. استرح. هذا الحديث يقول استدل به من يرى أن السلام على غير المسلم من يهود ونصارى وغيرهم جائز لعموم هذا الحديث على من عرفت ومن لا تعرف، فلفظ ومن لا تعرف يدخل فيها غير المسلم، يعني هذا على العموم، ولكن الأدلة العامة دائما تخصص بالأدلة المخصصة، فيستثنى من هذا الحديث من عمومه غير المسلم لقوله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا إن شاء الله في صحيح مسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فهذا الحديث مخصص لهذا الحديث، فإذا يكون السلام على من؟ على المسلم. ومن الأمور يعني التي أحب الإشارة إليها أنه يعني ذكره بعض الشراح، يقولون إذا كان لا يستطيع أن يميز هل هو مسلم أو غير مسلم فللاحتياط يسلم، ولكننا نلحظ هنا ما قام به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما توردت عليه نصوص الشرع من ضرورة التميز بين أهل الإسلام وبين غيرهم. فالشروط العمرية التي وضعها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أهل الذمة شروط تميزهم عن المسلمين، فاشترط عليهم شروطا عديدة من جملتها إلا منكوثي، يعني لا يجعل الواحد منهم وجهه تلقاء رأس الدابة ولكن العكس، وأمرهم بضرب الزنانير في أوساطهم ليكون لهم لباس وهيئة مستقلة، وهكذا يعني في عدة شروط جعلها عليهم عمر بن الخطاب بحيث إنه إذا مر اليهودي أو النصراني تعرف أنه يهودي أو نصراني لا يلتبس إطلاقا بالمسلمين، وهذا في وقت كان هناك يعني في الشكل من قد يختلط بالمسلمين مثلا ككونهم يعفون لحاهم. لكن أما في هذه الأزمان فحصلت هناك أمور أخرى تميز أعداء الإسلام عن غيرهم، ولكن الذي حصل وللأسف أن المسلمين تخلوا عن الزي الذي ينبغي أن يتصفوا به وشابه أعداء الله في زيهم. فتجد مثلا جمعوا بين خصلتين ذميمتين، التشبه والمخالفة للنص الشرعي، وذلك في حلق اللحى. وتجد هناك أيضا التخلي عن زي المسلمين ولبس زي الكفار، وهو البنطال وأمثاله من الألبسة التي تشابههم بأعداء الإسلام، بحيث إنه في بعض البلدان لربما مر المار على إنسان لا يستطيع أن يعرف هل هذا مسلم أو غير مسلم، إذا كان حالقا للحيته كما يحلق اليهودي أو النصراني أو غيره لحيته، وإذا كان اليهودي والنصراني لابسا للبنطال وهذا المسلم لابسا للبنطال، ولم يبقى هناك شيء يميزه عنه، فكيف يعرف الواحد منا أن هذا مسلم حتى يسلم عليه؟ هنا يكمن الخطر أيها الإخوة. ولذلك لابد يعني من التنبه لهذه المسألة، هو ضرورة التميز بأزيائنا وبأشكالنا عن أعداء الإسلام حتى لا نختلط بهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحد الإخوة يقول: هل صحيح أن الشيخ الألباني يرد كل روايات أبي الزبير المكي عن جابر في صحيح مسلم؟ أقول: لا، ليس صحيحا بهذا الإطلاق، ولكن إذا صرح أبو الزبير بالتحديث من جابر فهذه لا يتكلم فيها الشيخ ناصر، وإذا كان الحديث من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر ولو كان غير مصرح فيه بالتحديد فإنه أيضا لا يتكلم فيه الشيخ ناصر. بقي إذن ما كان من رواية غير الليث عن أبي الزبير بالعنعنة، فهذه هي التي اجتهد فيها الشيخ ناصر وتكلم فيها. أحد الإخوة يقول: الأثر الذي ورد فيه الدعاء المشهور المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بعد ما أودي في الطائف، وفيه: إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني، إلى آخره، هل صح هذا الأثر أم لا؟ وأين روي في كتب الحديث؟ أقول: هذا الأثر ما صح، لكن ما يترتب يعني عليه شيء. هذا الأثر من الآثار التي يرويها أصحاب المغازي، فرواه ابن إسحاق في السيرة بسند منقطع، يعني يحكى على أنه من السيرة، ولكن من حيث الصحة هو لا يصح. وكثير من الأمور التي تتعلق بالمغازي والسير وما إلى ذلك يعني لا تصح، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ثلاثة لا أصل لها، وذكر منها المغازي. الإخوة يقول: طواف الوداع للمعتمر ما حكمه؟ أقول يعني ليس واجبا، ليس لأنه ليس هناك دليل يدل على الوجوب، وهناك يعني أذكر أحد الإخوة له بحث في المسألة لعله يخرجه، وكأنه يؤكد على أنه ليس هناك طواف وداع على المعتمر. أقول: هل هناك فرق بين الحاج والمعتمر؟ نقول: نعم فرق، الدليل ورد في مسألة الحج، وأما العمرة فليس هناك دليل يدل على وجوب طواف الوداع فيها. وعليكم السلام. يقول: ما قولك في أن أقول لك فلان يقرئك السلام؟ إيه، حينما تقول فلان يقرئك السلام لا بأس، لكن حينما تقول أقرئه السلام هكذا شفهيا بدون كتاب، هذا هو الذي تكلمنا عنه. أحد الإخوة يسأل عن حديث جابر رضي الله عنه في مسألة القبلة، حينما كانوا في سفر واختلفوا فتحروا القبلة، فصلى كل منهم إلى ناحية، والسؤال: هل الصلاة كانت نافلة أم فرض؟ وما هو وجه الاستدلال على أنها فرض أو نافلة؟ أقول: أولا يعني الحديث الذي أذكر أنه يعني ضعيف، وأذكر الدارقطني رحمه الله يعني بين علته في سننه، فليراجعه من شاء. هذا ما هو مسألة له أصل، بل هذا معدود في البدع، لأن السلام الذي يعني بعد قراءة التحيات يكفي ويغني عن هذه المصافحة، فليس له أصل، بل يدخل في البدع إذا التزمه الإنسان وداوم عليه. أنا أعرف هذا، أعرف يعني ما يصنعه العامة الآن، أنه إذا سلم على من صافح من بجانبه يمينا وشمالا، هذا الذي يتكلم عنه. السلام أنت تسلم إذا دخلت المسجد، وتسلم حينما تنتهي من قراءة التحيات. لو يعني دائما كما نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله أن دخول البدع على الأمة تقريبا من طريقين، من التأول ومن الأخذ بالعموميات. فالأخذ بالعموميات هذه هو الذي يدخل في البدع. فلو أجرينا العموم لأجزنا مثلا لمن يخصص ليلتي العيد بقيام دون سواهما، يبقى له لماذا خصصت هاتين الليلتين دون غيرهما؟ يقول القيام مشروع في كل العام. نقول نعم، ولكن تخصيصك لهاتين الليلتين يدخلك في البدعة. كما أن هذا الإنسان الذي يعني يسلم على من عن يمينه وشماله بعد السلام من الصلاة، هذا يدخله أيضا في البدعة. أبدا ما في فرق بين النفل والفرق. اللي هو حديث المسيء صلاته فارق النبي صلى الله عليه وسلم وعمل عملا، يعني يمكن أن تربط بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر اللي هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الحث على السلام حتى ولو كان حال بينهما شجرة فيسلم أحدهما على صاحبه. إذا كان هناك يعني مفارقة فلا بأس، لكن هذا ما فيه مفارقة. أنت الآن سلم السلام عليكم ثم تقول السلام عليكم مرة أخرى، يعني ما له داعي. أسمع في السلام، أنا ما أقول يرد عليه، لكن أقول يعني يسلم بس. يقول إن نجد في شرح النووي قوله ثم استقم وفي المتن فاستقم، فهل نفهم من هذا أن النسخة التي يشرح عليها الإمام النووي غير التي مطبوعة بأيدينا؟ نقول نعم، هذه الطباعة سواء للمتن الذي عليه شرح النووي أو الذي عليه فتح الباري، هذه اجتهاد من الطابعين، انتقوا رواية وطبعوها مع الشرح، ولكن لا تعتبر هذه هي النسخة التي شرح عليها النووي ولا التي شرح عليها الحافظ ابن حجر. طيب نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.